عن الطريقة الرفاعية. الطريقة الرفاعية. قولوا ذات يوم تقابلت مع زميلي في المدرسة والذي يدعى السيد. عندما كان يسير مع رجل ذو لحية بيضاء وفوق رأسه عمامة خضراء فسألته: من هذا الشيخ يا سيد؟ إنه يختلف عن شيوخنا في الأزهر. أجابني: هذا هو الشيخ أبو قوطة شيخ الطريقة الرفاعية، وأنا أخذت العهد على يدي وأصبحت عضوا ومريدا في طريقته. قلت له: وماذا تقول الرفاعية يا سيد؟ أجابني الشيخ أبو قوطة قائلا: إنها طريقة الطريق المستقيم يا ولدي. من يأخذ العهد مني ويصبح رفاعيا تفتح له أبواب الجنة، ومن أيها يدخل وتغلق أمامه أبواب النار فلا يدخلها ولا تقترب منه. ولكل منا هدية عند الله يدخرها لنا حتى يوم نلقاه فيسلم علينا ويقول لنا: أنتم أحبائي ادخلوا الجنة فرحين، ولكل واحد منكم ألف ألف من الحور العين. قلت له: هذا جميل يا مولانا، هل أعطيتني العهد أن أصبح رفاعيا؟ فقال: كم عمرك يا غلام؟ قلت: 15 عاما يا مولاي. قال: هذا جيد. فقلت: كيف يا مولاي؟ قال: إنك في عمر صاحبك سيد، وأنتما الاثنين عمركما صغير. يا تون انت تون يا ابني يا حبيبي في الروم التانية، انت بتشتغل ترانين مش بتسمع؟ اسمع يا ابني، سمعيني في الروم رقم 2 ولا مش سامعني يا جماعة؟ يرجى سامعني. لا يسمع جد جدنا. طيب الروم الثانية قبل ما ناس بالزنب يعمل المايك داون زنبينج على الكمبيوتر تنشغل ترانية دي ايجار عايش انا والد. يا عم احنا هنا مع رفاعية حبيبي، خليك ويانا، احنا مع رفاعية هنا بنحب، مش عايز تاخد ألف ألف من الحوم ده حر. نكمل. يقول الدكتور مصطفى: وقد عرفت أن الرفاعي له هدية عند الله وهي ألف ألف من الحور العين. بيقول له بقى الرفاعي: أما أنت وصاحبك سيد هديتكما تزيد عن هدايانا ب500، يعني هديتك ستكون 1000 1500. قلت له متفائلا: لكن هذا العدد كبير جدا يا مولاي، فكيف نعيش مع كل هذا العدد من النساء؟ فأجابني قائلا: يا جاهل، هل هناك مستحيل على الله؟ قلت له: كلا. قال: إن الله سيعطيك القوة لتباشر في الليلة الواحدة 1000 امرأة منهن. وفرحت عند سماعي كلام الشيخ، ولم لا، وانا في الخامسة عشر من عمري. ثم قال لي صاحب سيد: تعال معانا يا مصطفى، الان ستقام حفل الذكر في مقر الطريقة، تحضر معنا الذكر ثم يعطيك شيخنا العهد الرفاعي. فقلت: موافق بكل سرور. ذهبنا الى مقر الطريقة الرفاعية، واذا بي اجد النساء والرجال في انتظار الشيخ. ولما دخل عليهم التفوا حوله، واخذ الجميع يرقصون رقصات هستيرية، ومنهم من يقع على الارض من شدة العياء. وارى شيخ الطريقة يهيم على وجهه في رقصات مجنونة، ولا يلتفت الى عمامته التي طارت في الهواء، وما هي الا لحظات، حتى رايت افرادا منهم ياتون بالثعابين والعقارب والحيات، ويلعبون ويتراقصون بها. اصبت بالظهر وصرخت، حتى راني الشيخ ابو قوطة شيخ الطريقة، وقال: لا تخف يا غلام، فأنت الآن في حضرة الله وفي حضرتنا، ولن يؤذيك شيء. فنادى على رجل معه عقارب حياة، فقال له: اقترب منا. فاقترب هذا الرجل، وعندما اقترب صرخت صرخة عالية، فنهرني الشيخ وقال بصوت مرتفع: اثبت، يثبت مقامك بجوار العرش، وامسك بالثعبان وضعه على رقبتي. وامسك بالثعبان ووضعه على رقبتي، والقى بالعقارب على وجهي، ومن شدة رعبي اغمى علي وفقدت الوعي تماما. بعدها افقت لاجد رأسي في حجر الشيخ ابو قوطة. بعدها افقت لاجد رأسي في حجر الشيخ ابو قوطة وهو يتمتم بكلمات لا اعرفها، وقال: الحمد لله، لقد نجحت في الامتحان وحجزت مكانك بدوار العرش، هيا كي اعطيك العهد. وراح يقول بعض الادعية مثل: احنا حناصة، اطمى طناصة، حي قيوم، حي حي حي. بعد ان رفع راسي وقال لي: مبروك ايها الغلام الرفاعي الصغير. واعطاني الورد وهو مجموعة من الأدعية والآيات القرآنية، وقال لي: هذا الورد تقول كل يوم في البيت وفي المسجد ما عدا يومي الخميس والاثنين، فسيكون معك 3 من إخوانك في الطريقة، هم سيد وحسن وشعبان، فتذهبون بعد الساعة 8 بعد منتصف الليل إلى مقابر المسلمين، وكل واحد منكم يدخل مقبرة بمفرده ويجلس في ركن منها ويبدأ في تلاوة الورد حتى يسمع آذان الفجر. بعد ذلك يكون 3 منكم بالخروج من المقابر والتوجه إلى أخيهم الرابع في مقبرته التي يجلس فيها، ثم يطلبون منه الإذن بالدخول، فيأذن لهم، ثم يقوم أحدكم بالصلاة إماما بأصحابه. وبعد انتهاء الصلاه يقوم كل واحد منكم بتلاوه وجه بعدما ياخذ ركنه في المقبره، لان اركان المقبره اربعه فيجلس فيها اربعه سنه كل واحد في ركن حتى تطلع علينا الشمس، فنخرج جميعا ونتوجه الى منازلنا. وذات يوم جاء صديقي سيد وايقظني من النوم وقال هيا يا مصطفى لنذهب الى المقابر. وكانت الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، فوجعت وذهبت الى المقابر مع سيد، فوجدت شعبان وحسن تنتظرنا. ذهبنا جميعا الى المقابر، السكون فيها قاتل والظلام حالك وكل شيء حولنا يوحي بالرعب والفزع. لكن شيخنا قال لنا عندما يشعر احدكم بهذا الشعور فليتلو على الفور الورد الذي معه، ساعتها سيرى الشياطين تفر وتهرب من امامه. تفرقنا عن بعضنا وذهب كل منا ليبحث عن مقبره يدخل فيها ويمكث لتلاوه الورد. جاءت انا كي ابحث عن مقبره مفتوحه وفعلا وجدتها. نظرت في داخلها ولم اجد غير الظلام، فقلت كما يقول الورد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، انتم السابقون ونحن اللاحقون، السلام عليكم اهل هذا المكان. وادخل بجسمي داخل المقبرة لأجد إنسانا ضخم البشة. خشن الصوت يقول لي وعليك السلام أيها الصعلوك، وسألني ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وأمسك برقبتي يريد قتلي. ولما وجدني قد توقفت عن الحركة والتنفس ظن أنني فارقت الحياة فتركني وخرج من المقبرة وولى هاربا. أما أنا فبمجرد أن سمعت هذا الرجل يرد علي السلام داخل المقبرة سرعان ما تبولت وتبرجت على نفسي. هذه المصيبة. وما أن وضع يده على رقبتي حتى فقدت الوعي تماما، وظللت ملقى في المقبرة حتى الصباح وأصحابي لا يعرفون في أي مقبرة نزلت. استلقفت لأجد بجواري جثة لرجل ميت دفنه أهله منذ يوم أو يومين، ولما رأيت الجثة عارية والكفن غير موجود أيقنت أن هذا الرجل الذي كاد أن يقتلني في المقبرة هو من الذين يسرقون أكفان الموتى. لكني خرجت مذعورا خائفا وأنا برجلي حتى وصلت إلى منزلنا، وأمام المنزل وقعت صريحا على الأرض من شدة الإعياء والخوف. حملني إخوتي وأدخلوني المنزل ووضعوني فوق السرير، وأخذت والدتي تصيح وأبي يسألني ماذا حدث. فلما أخبرت والدي عن كل شيء بالتفصيل قال لي اسمحوا لي أنا أقول الكلمتين دول معلش أنا آسف، والله يا ابن الكلب سوف أربطك في هذا السرير ولن تغادر البيت بعد اليوم. وأخذ يسب ويلعن الطريق الرفاعية وأبو الرفاعية. بعد ذلك جاء أصحاب الثلاثة إلى البيت ليسألوا عني، وخرج لهم والدي وبشيء من الاحترام قابلهم واخبرهم بما حدث معي، وقال لهم ارجو ان لا اراكم هنا مرة اخرى، وبلغوا شيخ طريقتكم انني لو رأيته فسوف افصم رأسه عن جسده. ومضى اصحابي الى بيوتهم، ومن يومها تركتهم وتركت طريقتهم وتفرغت لدراستي. خبرة، الناس بتدور على التاريخ، واي حد يقول لهم على اي حاجة يجروا وراه فين؟ في اي حتة، اي حتة. عايزين نناقش ايها الاحباء الكلام اللي احنا ورانا، واطرح بعض الاسئلة كما داخل للمناقشة. سؤال: ماذا اعجب مصطفى في الطريقة الرفاعية وشجعه على الانضمام اليها؟ نقطة ثانية: كم عدد الحوريات في الجنة للرجل الكبير السن بحسب ايمان الرفاعية، وكم عددهن للشاب الصغير؟ نقطة أخرى: كيف عبر الشيخ قوطة عن النهم الجنسي في الجنة؟ أو بمعنى آخر، كم عدد الحوريات لكل واحد في كل ليلة؟ مدخل آخر: ما هي شعائر الرفاعية كما يصفها مصطفى؟ نقطة خمسة: ما مفهوم حضرة الله، حضرة الله عند شيخ قوطة في قوله لمصطفى أنت الآن في حضرة الله؟ نقطة أخرى: ما معنى قول الشيخ قوطة لمصطفى أحمى حنوفة أطمى طموفة؟ نقطة أخيرة: ما رأيك في تجربة مصطفى في المقبرة؟ ثم ما رأيك الموضوع ككل من ناحية بحث الإنسان عن طريق يوصل إلى الأبدية؟ وأترك المايك للأخ حبيب عشان يقود المناقشة. تفضل معك المايك يا أخ حبيب.
شكرا لك أخي سيرفن، ونترك الموضوع لمناقشات وتعليقات. أخذ المشاركة من الأخ أميدو شاكين. قبل الأخ أميدو أرجو زي ما كتب الأخ صوت الحق على التكست إنه الأوضة دي تقريبا فل، والأوضة الثانية فيها عدد بسيط، لو من الإخوة الأحباء يقدروا إن هم يمشوا للأوضة الثانية لو سمحتوا عشان ندي فرصة للناس اللي بتدخل لأول مرة احتمال مش عارفين الأوضة الثانية، فبالتالي يجدوا فرصة إن هم يدخلوا معانا في الأوضة دي. فالاخوة الاحباء اللي هم متعودين دايما بيدخلوا معانا ممكن يمشوا الاوضة الثانية لو سمحتوا، وهي بنفس النيم بالاضافة الى ثلاث صلبان 3 كروس ان فرانك و 3 كروس برضو في الاخر. شكرا. اخ اميغو شاكين، تفضل المايك معك.
السلام عليكم.
شكرا.
انا كان عليا بس للدرس عشان كده ما كنتش قادر اتكلم. ربنا يبارك مجهوداتكم العظيمه دي. الحقيقه يا اخ سيرفن، يعني انت شفت كذا نقطه من ضمنهم كان عدد الحور العين اللي هم كانوا تمتع بيهم على الطريقه الرفاعيه. 1,500,000 الواحد عنده 1,500,000 ل 15 سنه، والشيوخ علشان كبار السن فهيتمتع بمليون، منهم 1,000 في الليلة. هنا أنا بسأل 1,000 في الليلة يعني بمعدل الوحدة هتاخد كام ثانية؟ يعني يومياً على الحال ده فهيكون إيه طريقة أو إيه الوقت اللي هيتسرع بيه للعبادة؟ وحاجة ثانية أنت قصرتها يمكن تكون من الأرض، هل الناس دي بتسعى الى الله فعلا او الى الحياة الابدية انها تمشي ورا واحد يخرج مثل هذا التخريف والبجاء، ولا هم بيغنوا ورا شهوة لانها شهوة جنسية بحتة. هل هو راح المقابة علشان في الاخر يوصل لنهاية المقابة بالنسبة له مليون وخمسمائة فور عين يتمتع في الليلة بألف واحدة، ولا هل هو بيبغي او بينهج وراء ابدية؟ انا شايف اذا كانت الناس دي بتبغي وراء ابدية في الاخر ويعمل ده ويعمل مثل العمل اللي عمله ده، ده شيء يبقى ايمان، يعني ايمان شديد جدا. انما انا اعتقد ان هو عمره ما بيجري ورا ابديه اللي في مفهوم احنا كمسيحيين، الشيء الوحيد اللي هو بيجري وراه هو حاجه واحده بس، مهما جنسي. فعلا الواحد بيبقى مش بيلغي تفكيره خالص قدام في الاسلام، ده واضح جدا. المهم يعملوا ده. ومتخلف كبير اسمه محمد خلف متخلفين اصغر منه بمستويات احجام مختلفه متفاوته، وده النتيجة الطبيعية اللي احنا شفناها او اللي انت تناولت جزء منها في الطريقة الرفعية. انا بشكركم وبتطلع علشان الدور، وربنا يبارك في مجهوداتك. يبقى مرات معاك اخ خليل، شكرا.
شكرا لك اخي امينجو على مشاركتك. ربنا يكشف لهم ما هو الهدف والسعي وراء في نهاية هذا المطاف. يعني الأخ يوسف شفتي إيه؟ تفضل معك.
القصة ظريفة وظريفة، لكن الواضح على أنه مدعو مصطفى لو كان ممتلئ بنعمة الله في داخله من المؤكد ما كان نجح في الاسلوب، لكن كونه انسان فارغ عاش مفهوم الله بالاوهام، انسان لا يعرف الله حقيقي، انسان في ضياع كامل. اذا وجد في طريقه امثال الشيخ ابو كوفه وسواه النساء رقم واحد هي اللي بتشده. ليه؟ لأن المسلم بتربيته بمنشأه إنسان مقبول، إنسان لا أخلاقي، يعيش حياة غير، وهذا سبب مباشر وسبب أساسي يلجأ لأي شيء يوعده باللذات. والحقيقة الناس اللي من هالنوع هذا اسمه الجهل الكاذب أو عدم القدرة على استخدام العقل بدليل. أي إنسان مسلم إذا راد يسأل عن أمور دينه أشياء يجهلها، مجرد لجوءه إلى الشيخ يسأل ويتعلم، الشيخ يرفض الإجابة، الشيخ يقول له منحرف او مرتد، الشيخ يقول له لا تشغل عقلك في امور الله، هذا الكتاب كلام الله. اذا في اسباب حقيقيه تدفع المسلم للجوء حتى للقتل والارهاب والزنا والسرقه لانه انسان فارغ من نعمه الله. شكرا.
شكرا لك اخي يوسف، شكرا من اجل هذه المشاركه. والله يستخدم ويبني فعلا اشياء، ان الانسان بيدعي الى هذه الاشياء بالتاكيد في فراغ يحتاج ان هو يملاه، بس يملاه بشيء عميق وشيء له هدف، مش يملاه باي شيء اخر. شكرا لك على مشاركتك. الاخ متجنب، تفضل معك.
أخ متجنب، تفضل المايك معك.
شكرا أخ حبيب. شكرا، اتمنى ان يكون سامعين صوتي لان في مشكله في التلفاز عندي. الحقيقه في بدايه كلامي يعني هستعير كلمه اخويا بتروفن واقول ندب يرفع، يعني فعلا ندب يرفع. انا مش قادر افهم مهما بلغ الجهل والتخلف يعني في شعب من الشعوب الا ان في حد معين لما يمكن ان يصدقه الانسان. يعني ازاي في ناس متعلمين ودخلوا مدارس حتى لو دخلوا الابتدائيه يمكن يصدقوا هذا الكلام ويتبعوا هذه الطرق العجيبه من الايمان. انا مش قادر افهم، يعني لو طفل صغير مستحيل هيصدق او يتبع هذه القصص وهذا التخلف والجهل. وبعدين انا مش قادر افهم ليه، لماذا هذا التركيز والنهم الجنسي في الاسلام؟ يعني انا حاسس ان الجماعه دول ما عندهمش اي تفكير غير في الجنس. جنس 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 بس، انا لاقي على الكالتو تقريبا فانا كل يوم بلاقي عدد حريات جديد، الاول كان 40 وبعدين بقوا 50 بعدين 72 النهارده وصلوا مليون واكثر. مش عارف يعني وما فيش حاجه بيفكروا فيها غير الحريات والجنس وممارسه الجنس امام حضره الله والملائكه في الجنه. انا مش قادر افهم اي عقليه واي جهل وتخلف يقبل هذا الكلام. انا بتمنى فعلا من كل قلبي ان الكلمات ديت الغرف المسيحيه اللي في الكالتوك تؤدي ان اخواتنا المسلمين يبتدوا يعيدوا حساباتهم بالفعل ويشغلوا عقلهم اللي ربنا ادهلهم، يعني ربنا ادهم عقل وادهم قلب، يبتدوا يشغلوا قلبهم وعقلهم ويقعدوا كده مع نفسهم ويسالوا نفسهم، معقول الكلام ده كلام الهي؟ معقول الكلام ده جاي من عند ربنا؟ معقول ربنا بيسمح بحاجه زي كده بممارسه الجنس مع هذا العدد الغير طبيعي من الحوريات؟ مستحيل ده يكون كلام الهي يعني نازل من عند ربنا. اتمنى فعلا انهم يشغلوا عقلهم وقلبهم ويقعدوا كده بينهم وبين نفسهم ويعيدوا حساباتهم. وشكرا ان اديتوني فرصه اتكلم.
شكرا لك يا اخي متجني، وامين يا رب يسوع. هو بالتاكيد الانسان محتاج انه يجلس مع نفسه، ولكن اكثر من كده محتاج ان روح الله هو اللي يرشده ويملك قلبه عشان يكشف له عن كل هذه الحقائق وأن يكشفوا عن كل هذه الخرافات اللي عايشة الكثيرة من الجهل. الأخ تمثيل أبرام تفضل المايك معك وما حبيت معنا النهاردة، تفضل.
ألف شكر أخ حمد، شكرا جدا. موضوع مصطفى، أنا أعرف مصطفى شخصيا وكان لي الشرف ان هو جه عند البيت وكلنا مهلبيه مع بعض، كان انا بعتز بايمانه في المسيح وفي حياته وفي النعمه. ومصطفى لما بدا اكيد هو مسلم كان يخلص طاعته وفي عبادته وعايز يعني يرضي ربنا باي شكل، يحفظ القران يصلي الفرض في ميعاده يصوم كل الحاجات ديت. وبعدين بعد ما مضى على مصطفى العمر ده كله يكتشف مفاجأة كبيرة ان كل الطريق اللي هو ماشي فيه لازم يعمل التفاتة ويرجع من اول وجديد ويضع يده في يد مخلص البشرية المسيح. انا يعني لما بعرف قصة او بعرف موضوع مصطفى ببتدي ابص على انا بديت نفس البداية جماعة مشروطية وبالتحديد اسمها الطريقة العزمية، كنا في الجامع ونقول مدد ونظرة ومدد ونقف ونطوح يمين وشمال وبعدين كنا بعد وقت الاخوة المسلمين. بس كنت بسأل السؤال، يعني انا بسمع اسئلة مثلا زي ازاي واحد يبقى يقبل الكلام ده والعقل ده في القرن اللي احنا عايشين فيه؟ هي مش مسألة قبول او مش مسألة منطق، ده هي مسألة نور وظلمة. الوعي راح وما فيش الوعي اللي هو بنورك يا رب نعاين نورا، يبقى كل شيء ممكن يبقى مقبول يعني، وما فيش فيه اي مشكلة خالص. من اللي بيلجأ في مصر للسحر والشعوذة؟ هل اللي بيلجأ لها الناس الغير متعلمين؟ ما اعتقدش. ده انا اعرف وصلني خبر من مصر امبارح ان في واحدة عرفها معاها لسان كلية تربية ومدرسة ومن أسرة غنية ومحترمة، ومع ذلك بتلجأ لأعمال السحر يعني، وهي ذات الخلاص بتاعها عشان تمشي مصلحتها. فهي مش مسألة علم يا جماعة. مش مسألة معرفة، لكن مسألة نور وظلمة. إن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غرمه. نقطة اللي فيه ناس كتير مننا مش عايزين يتقبلوها، وبيعتبروا إن العملية يعني هنعرفه إلى أي حد وبعدين يقتنع وما يقتنعش. لا، بل إذا النور ظهر فإنه يصبح أعمال الظلمة ويبددها تماما. هو العلاج للحاجات دي مش مسألة الوعي والقرن 21 ولا حاجة، لكن هي مسألة استنارة الرأس الطلس ظهور نور المسيح، وهو يبدد كل الظلمة، لأن إله هذا الدهر هو اللي بيعمل، مش التكنولوجيا والحاجات اللي هتطور الناس. النقطة الأخيرة يعني اللي أنا حابب وناسب على التطوير، أنا بسمع كتير من إخواتي المسيحيين بيقولوا يعني إزاي الناس تمارس الجنس في لحظة الله. أتمنى إن إحنا نكون متفقين إن إحنا لما هنمارس الجنس قطعا ده هيكون في لحظة الله. طبعا راتب موضوع الجنس في الجنة الإسلامية، بس أقصد بالذات العلاقة الجنسية الحميمة في حضور الله ومش في أي حضور آخر. شكرا.
شكرا لك يا اخي تمشي على هذه المشاركه، وده بيذكرني بانجيل النهارده، الانسان المجنون الاعمى اخرس، اعمى الشيطان عقله، وخل اقصد اثر عقله، وبدا انسان فاقد العقل مجنون وانسان اعمى واخرس في نفس الوقت. فده محتاج الى روح الله اللي هو يخرج، زي ما قال السيد المسيح: ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. فالله يعطي استناره ويعطي طرد لقوه الشيطان وتملك الشيطان على هذه القلوب. شكرا لك على مشاركتك. الاخ او الاخت صابرين، تفضل المايك معك.
السلام مساء الخير. انا يعني مبسوطه ان انا دخلت في الغرفه دي الحقيقه، انا يعني مليش مده فيها فمش فاهمه بالظبط الموضوع اللي بتكلم، وبعدين انا شويه يعني كنت في غرفه ثانيه فاتصدمت يعني، والاخ مهرئين حاول يتصل علي وانا ما قدرتش اتصل عليه، فلو هي موجوده في الغرفه يا ريت تدخل في برايفت كات لان المحتوى جميل خالص، واتمنى انكم تصلوا لي.
شكرا لك يا اختي صابرين، ومرحبا بك معانا في الغرفه. احنا بنتكلم في موضوع عن اختبار احد الاخوه الاحباء الدكتور مصطفى، اللي هو كان من ديانه اخرى، ديانه اسلاميه، واشرق عليه نور المسيح واصبح انسان مسيحي، فبيحكي اختباره. احنا بناخذ مخططات من هذا الاختبار وبنشوف عليه في الاخوه الاحباء.
طيب ممكن لو مهرئين موجوده في الغرفه ادخل معاك برايفت كات.
لو سمحت ما حدش يرد على المايك. الاخت صابرين هنشوف لك الاخت مهرئين، ولو مهرئين موجوده هي قدامك وعليها ردات هشيل الردات على المهرئين عشان تقدر تكتب لك حاجه. اتفضلي اخت المهرئين كلمي صابرين، بس يا صابرين لو سمحتي قبل ما تتكلمي ترفعي اوكي ربنا وياك. شكرا للملاحظة بتاعتك. الأخ سعود 911 بيحاول ينط على المايك أكثر من مرة. فإحنا عندما نظام هنا في الغرفة عزيزي لازم تحترم. فحنجيبك المايك لأنك أنت رافع إيدك وفي المعادلة. لكن في اثنين تانيين في الروم الأخرى فحنديهم المايك على شقات رضا مشاركة بين هنا وبين هنا. فتفضل يا أخ زيزو معاك المايك وحنسمع لك. يا أخي زيزو محاولة ثانية عشان خاطر تاخد المايك. كان يكون عندك ديلي بندي لك فرصة أخيرة. تفضل معاك المايك.
سؤالي هو لإخوان المسلمين، إذا كان يسوع هو روح الله فما الفرق بين الله وبين روح الله؟
شكرا جزيلا يا اخ زورو. مش زورو برضه اللي انا بنطق غلط، زورو يا اخ. يعني بتسال حضرتك عن الفرق بين الله وروح الله، مش كده؟ وروح الله. اوكي حاضر. المايك معاك يا اخ بيتهوفن الروم رقم 2. يا اخ بيتهوفن ما عندكش صوت، فحاول تشوف المايك بتاعك والصوت ومحدي لك تاني المايك عشان تاخد محاولة اخيرة. تفضل مع حضرتك المايك. اوكي الاخ بيتهوفن عنده مشكلة في المايك، فننتقل الى روم رقم 1 والمايك مع العريض دور، وهو الاخ اميجو. مش اتكلمت قبل كده اميجو؟ تفضل مع حضرتك المايك حضرتك.
طب شكرا يا اخ سلفي. لو في ود انا سلفي انت قبل كده، انما انا في حاجه من الخطوط بس صغيرين. اول حاجه يعني احنا بنلاحظ ان مصطفى كان معاه ثلاثه اخرين، ولكن اللي حصل مع مصطفى بس، ما هو يطلع له هذا نصف الاجسام والموقف اللي هو ممكن يكون بدايه او مجرد نواه صغيره لتغيير مجرى حياته على المدى البعيد. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك انت يا فرزن شخصيا، انت شايف ايه الطريقه المثلى لايصال الكلمه للمسلم ان هو يفهمها او يستوعبها؟ حاجه بس نقطة صغيرة خالص اللي هقولها أخيرة، إن الإسلام اللي لغى عقل الإنسان هو بمثابة مصلبة اللي يخرج منها ما يعرفش يدخل. إحنا في كان واحد اسمه أحمد عاطف بقى إرهابي كلنا سمعنا عنه، اللي هو كان أول واحد قاد طيارة في الهجوم علينا هنا في نيويورك. ده كان المفروض دارس هندسة، هو مهندس ودرس علوم طيران، ولكن قدام الإسلام وقدام سور العين ما خدش باله ان هو لما هيصطدم بالطياره فول تانك في مبنى زي كده انه مش هيبقى في حاجه سكتت موصيته قبل ما يعمل العمليه الانتحاريه القذره، ان هو مش عايز حد يمسك جسمه من الناس الاجانب عايزينهم يكونوا لابسين جوانتيات، مش عايز حد يمشي وراه خارجته. للدرجه دي الاسلام لغى عقله كمهندس ان هو لما هيصطدم بطياره ماشيه بسرعه ومع الفول تانك هيطلع سليم او هيبقى فيه بقايا ممكن حد يمسكه او يمشي وراه في جنازه؟ ده جزء بسيط من اي انسان على مستوى العلمي او الثقافي قدام الاسلام فهو لا يفكر على الاطلاق. لدرجة ملا بمثالا شخصيا احب ان اي حد ممكن يقول من هنا شخصيا يقول لي تعلم الثمار او علم الخنزير وما يقول ليش كنت مسلم حتى مجرد السؤال لانها اتهام اكبر من ان هو يوجه لي منع خنزير او كلب. شكرا ومات معك الفضل.
شكرا لك أميرو. متأني الوقت بتاعنا قرب للانتهاء الساعة الأولى. أعتذر للإخوة اللي رافعين إيديهم ونأخذ مشاركتهم في الساعة الثانية معنا. تفضل أخ سيلفن معك المايك.
شكرا جزيلا أخ حبيب من أجل محبتك ومن أجل القيادة الحسنة الفاضلة. والحقيقه احنا بنساعده الاحباء الادمن يعني ربنا بيساعد في توفير العمل اكبر قسط ممكن واكبر ناس ممكنين في الروم. مرحب بيهم جميعا واهلا بكم من جديد. الحقيقه بشكر الجماعه اللي هم شاركوا بالمداخلات القيمه والطيبه. الأخ أميجو مرتين، الأخ يوسف، الأخ مجلي، الأخ تيموس إبراهيم، الأخ زورو. بالنسبة للأخ أميجو يعني كان بيتكلم عن موضوع مهم وهو البحث عن الأبدية أم البحث عن الشهوة في الجنة. دي لمسة حلوة فعلا. أنا بقول إن فعلا أن الإنسان المسلم مع احترام العقليته ومع احترام شخصيته لكن هو بيصدع الدين لان الناس بتقول ان ده دين بقى 14 قرن وده دين نوحى به من الله والكتاب نوحى به من الله ويشغل ثاني ديانه في العالم وانتشر في الدنيا كلها فازاي ما بقاش من عند الله يعني. فعدم اقتناع الانسان بالفكرة الرئيسية والكلمة عن القرآن بيخلي بيبدي حياته للقرآن وللتعاليم الإسلامية. فكلنا نذكر في أيام الرسول لما كان في إحدى الغزوات وبعدين شاف مقاتل من العرب قاعد وما بيحاربش وكل الجنود بيحاربوا في المعركة فرحنا انه انت قاعد كده ليه ما بتحاربش؟ قال عنه انا فيا روح عشان احارب ده انا ميت من الجوع وتعبان وما اكلتش بقالي مده فانا جعان انا هموت من الجوع وانا قاعد راسي فومي عشان خاطر احارب. قال له يا جاهل انت لو حاربت وقتلت ومت هتروح الجنه هتاكل من لحم الطير اللي انت عايزه وفاكهة مما تختار علي على حور العين والمندان المخلدون وكأس من معين وكده يكلم على الحاجات دي. الراجل قام عشان يخش المعركة لكن مش عشان يحارب لا عشان يتقتل وفعلا رمى نفسه على عقرب واحد ماسك سيف فضربه وموته من الأعداء وراح علشان خاطر يخش الجنة وعشان ياكل ويشرب ويتمتع بالحريات. وطبعا كان لسه صغير برضه هياخد له 1,500,000 يا بخته. فديت الفكره السائده في عقليه الناس. وبالمناسبه انا عايز اقول لكم حاجه صغيره بسيطه وهي من الابحاث اللي انا عملتها في الاحصائيات في الموقع بتاع الازهر عن الكلمات اللي ذكرت في القرآن. زي ما انتم عارفين اللي انا عملتها قبل كده وقلت لكم في روتين من اللي انا كنت اظن يوم الخميس قلت لكم على احصاء عدد القتل والارهاب وقلت لكم انها طلعت 14,000 10,300 كلمة 10,300. لكن الحقيقه بحثت كمان عن احصائيات عدد القتل انا كنت عملت حصر للقتال والحرب القتال والارهاب أو قتال الإرهاب، لكن أضفت إليها كلمات الحرب التي ذكرت في القرآن، حرب والحرب وحاربة وحارب وحاربون وحروب وحاربوا وحاربتم، طلع عددها في القرآن 10 سور آيات وفي الأحاديث 4243 حديث نبوي، وتضاف إلى 10400 يعني 10 زائد 4200 43 + 4200 = 53 تضاف إلى 10300 فبقت عدد آيات القتل والحرب والإرهاب 14553 آية وحديث. وبالمناسبة أقول لكم على مفاجأة خطيرة جدا، على مناسبة خطيرة جدا، فتحت السايتات دي امبارح علشان خاطر الخايف امبارح دي عشان أكمل الأبحاث بتاعتي، وفوجئت فوجئت، واللي عايز يعمل التجربة دي يعملها دلوقتي، يطلع أوكاف أو يطلع الأزهر ويعمل التجربة دي. الصفحة الأولى موجودة، لكن يجي يعمل كليك على القرآن أو يعمل كليك على الحديث يقول لك إيه not found in the memory. شلوهم بعد ما طلعنا حصر وإحصائيات القتل والإرهاب في 10300 سورة أيوة وحديث، شالوا السايتات من الإنترنت. قلت ده الكمبيوتر بتاعي اللي تعبان وانا مشغله طول النهار، اتصلت بالفني اللي بيصلح لي الكمبيوتر وبيركبهم لي، وقلت له شوف لي لو سمحت السايتات ديت مش عندي. قال لي لا ازاي مش موجوده، قلت له ادخل لي كده بس قول لي لو سمحت. فدخل وعمل كليك على القران، قال له ده مش موجود. وطبعاً الكلوكة على الحديث قال له مش موجودة شابت يحصل ان احنا مش هنوصل للايه للاحصاء ده، لكن لا انا حولوك على طريقة كنا نوصل ده الاحصاء برضو. اولا دي هزيمة، تعرفوا هزيمة منكرة، ان القرآن لا يثبت امام النور، واول ما يلاقوا نفسهم انكشفوا وصلوا ايه لغوا شالوا السايت على طول. طبعا انا واثق بعد ما هتكلم ان الولاد هيرجعوا السايت، بس اللي يطلع دلوقتي على السايت مش هيلاقي الحاجات دي، لكن بعد كده هينزلوها. ليه؟ عشان يكذبوا كلامنا ويقولوا لا ده احنا كنا بنعمل ابجريدنج وكده وهينزلوا تاني. واخد بالك؟ والكذب محلل عندهم في الحروب دي. الطريقه الثانيه اللي هنقدر نطلع بيها الحصر من كتاب بقى مش هيقدروا يحرقوا الكتب، كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، في بقى تجيب كل كلمة وتعدها كلمة كلمة وتطلع الإحصائيات اللي انت عايزها. يعني ما علينا، اللي عايز اقوله بالنسبة للفصل اللي احنا بنقراه دلوقتي والحريات وألف ألف حرية وألف ألف وخمسمية، طلعت قبل ما يشيل السايد ده طلعت عدد كلمة النكاح في القرآن وفي الأحاديث. النكاح الكلمة الأبيحة دي طبعا هنا بيقول عليها ما الزواج يعني، لكن طلعنا معها نكاح مش معنى زواج لكن معناها المضاجعة يعني. فعدد كلمات النكاح في الآيات القرآنية 38 آية قرآنية، لكن في الحديث بقى وهو كلام الرسول 8445 8445 حديث عن النكاح. نكح 831، ينكح 240، تنكح 279، نكاح 3462، النكاح 3361 الى اخره. 4445 زائد بقى 38 كان 8483 آلة وحديث على النفاح 8000. فلما يلاقوا بقى أمامك 1,500,000 ده من أكبر المشجع للشباب. الولد نفسه قال كده للصحة، أنا مفرحت قوي قوي لأن أنا عندي 15 سنة وقلت لسيد المال أنا موافق بكل فروق. وراح وياه. فأنا بعتقد أن في غسيل مخ كبير واقتناعات كافية بأن هذا الكلام سليم 100%. دي القضية والمشكلة. زي ما تقال دلوقتي أن إله هذا العالم أعمى عيون غير المؤمنين حتى لا يبصروا، والناس لا تسمح للروح القدس أن يشرق بالنور في حياتهم، عشان كده بيعيشوا في ظلام دامس. والقضية اللي أنا بعتقد أنها لها أثر كبير هو ارتباط الدين بالدولة في الإسلام. المسيحية سهلة أوي لأن ما فيش دين ودولة مع بعض، الدين دين والدولة دولة بعاد عن بعض. المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم وبعثتك في غمده. لكن مشكلة الإسلام أنه دين ودولة، دين وسياسة. فلو تخلوا عن الدين وبحضير الدول الإسلامية بنظرهم في نظرهم يعني. وعندهم المثل واضح في تركيا، وعندهم مثل أكبر في أسبانيا والبرتغال. فهم عندهم على قلبهم لا يضيع الدين تضيع الدولة الإسلامية اللي كانت في يوم من الأيام مترامية الأطراف. مساكين صدقوني صدقوني مساكين، هل سيصيب كل هذا في الأبدية؟ زي الناس بس لحد دلوقتي بتعتبر ان الأبدية أكل وشرب وجنس، وأين الحياة الممتعة مع الله؟ هل في السماء حياة جسدانية كما هي على الأرض؟ ناس لازم تفكر. في سؤال آخر كان طرح، في الطريقة المثلى لتوصيل كلمة الله لأحبائنا المسلمين. زي ما قلت قبل كده بقول تاني أن المسلمين بينقسموا إلى ثلاث أقسام. جماعة مخهم مقفول تماما ومصابر، فلا يريدون أن يعرفوا شيئا على الإطلاق، لكنهم بالمرصاد لكل واحد يتكلم عن الإسلام يشتموه يقتلوه يبوظوا عليه الدنيا، يعملوا هاكر على الأرض، مش عايزين الصوت ولا عايزين النور، مش عايزين. وفي فئة تانية لا لها لا في الطور ولا في الطحين، لا عايزة تسمع ولا عايزة تفكر. وللأسف الشديد بالغالبية العظمى من المسلمين عايش تفور ممن ما ترسي بالجنة ما فيش مشكلة. لكن بالتأكيد هناك مجموعة من الوسط اللي هم عايزين يعرف الحقيقة، اللي عايزين يوصلوا للنار بس مش عارفين يعملوا ايه، دول موجودين ومش قادرين يعلموا عن نفسهم وبيسمعوا بس. واني واثق من هذه الفئة انهم سوف يفتحون قلوبهم بنور النعمة يشرق في حياتهم. وعايز اطمن كل انسان ان الله يعلم الذين هم له، يعلم الذين هم له، يعلم من سيقبله ومن سيأتي اليه ومن سيفتح قلبه لقبوله ومين اللي حيخترق الحواجز ويعبر من الظلم الى النور. يعلم هؤلاء ويدعوهم، بس المهم ان الانسان يسمع ويستجيب. ودي دعوتنا لكل فرد وربنا يبارك حياتكم، ونشكر الله على النور الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجده في وجه يسوع المسيح. ونشكر الأحباء والحياة بقدرهم كل التقدير، إخوتنا الذين عبروا هذه الجسور من الظلمة إلى النور، عشاقات